الضلالة. أيضا ما حصل بين الصحابة من اختلاف في مسائل الاجتهاد لم يقع منهم وصف بعضهم بعضا بالابتداع أو بالتفسير، بل كانوا يجتهدون ويختلفون في مسائل اجتهادية، وكانوا يعني لم يكن بعضهم يعني لم يحصل بسبب ذلك بينهم افتراق وتنازع، ولم يعني ينسب أحدهم الآخر إلى الضلالة والبدعة. أن أيضا من الأسباب والأدلة على أن المسائل الاجتهادية لها حظ من الدليل، حظ من الدليل معتبر. أما المسائل البدعية، أما البدعة فكما تعلمون ليس لها حظ معتبر من الدليل، بل غاية ما يستمسك به المبتدع إنما هو شبهة ودليل موهوم وخيال. فالمبتدع في حقيقة الأمر هو يستند إلى دليل خيالي وهمي. أما في مسائل الاجتهاد فلكل من المجتهدين مستمسك معتبر من الدليل الصحيح. هذا ما يمكن أن يقال أيها الإخوة في قضية الاجتهاد في باب البدعة. خلاصة القول في ذلك أنه لا ابتداع في مسائل الاجتهاد، متى ما ثبت في أي مسألة من المسائل أنها من قبيل المسائل الاجتهادية فهذا النوع من المسائل لا يوصف أحد القولين بالبدعة، ووصفه بالبدعة يعتبر يعني خطأ لا يستقيم ذلك أبدا. فإذا بين الاجتهاد والابتداع بينهما التنافي ماذا والتقابل. ننتقل الآن إلى تقسيم البدعة إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية. هذا التقسيم أيها الإخوة الكرام، أهم شيء عندنا في هذا التقسيم أن ندرك فائدة هذا التقسيم، وستعلمون في نهاية الأمر ما فائدة هذا التقسيم. البدعة متى تكون حقيقية ومتى تكون إضافية؟ تكون البدعة حقيقية إذا كانت هذه البدعة يعني بدعة أصيلة محدثة من كل وجه، ليس لها حظ من الاعتبار الشرعي أبدا. يعني مثلا صيام النصف من شعبان، الآن عندنا صيام النصف من شعبان، من التزم أن يصوم في كل سنة 15 من شهر شعبان هذا قد جاء ببدعة، لكن هذه البدعة ليست بدعة حقيقية، لأن الصوم من حيث أصله مشروع ومطلوب، لكن المشكلة عنده ماذا؟ أنه أوقعه في زمن مخصوص. إذا الابتداع هنا حصل في أي شيء في الزمان، فهذه بدعة إيش؟ ليست حقيقية، بدعة ماذا؟ إضافية. إذا البدعة الحقيقية هي التي تكون بدعة من كل وجه وليس لها اعتبار شرعي ووجه معتبر شرعا. يعني كما يقال في النهي عنه لذاته، حيث وقع منهي عنه. أيضا هذه البدعة حيث وقعت فإنها تقع بدعة، مثل ماذا؟ مثل ترك النكاح، تقرب إلى الله بترك النكاح أو بترك تناول اللحم أو بترك الاستظلال، هذه بدعة حيث وقعت فإنها تكون بدعة، لأنه لا يشرع التقرب إلى الله بهذا النوع من العبادات أبدا. كما قلنا التقرب إلى الله لا يكون بالعادات أبدا، فمن تقرب إلى الله بشيء من العادات بلبس معين أو طعام معين فإن هذا يقع بدعة، وهذه البدعة تكون بدعة ماذا؟ حقيقية وليست إضافية. أما البدعة الإضافية فهي التي لها وجه من الاعتبار، نعم، مثل الصيام في يوم معين، أو الصلاة في ليلة معينة أو في مكان معين أو الدعاء بصيغة معينة. الدعاء من حيث الأصل مشروع، لكن بهذه الصيغة هو بدعي. أيهما أعظم، البدعة الحقيقية أو البدعة الإضافية؟ سؤال موجه لكم، ما في اليوم جوائز، ما في شيء. نعم نسمع الجواب، نسمع الجواب من بعض الإخوان، تفضل. نعم، يقول الأخ البدعة الحقيقية أعظم وأشد خطرا. لماذا؟ لأنها مخالفة ظاهرة. ها؟ نعم، لأنها مخالفة ظاهرة فهي إيش؟ بدعة من كل جهة، ليس له وجه شرعي أبدا. نعم، لكن نستطيع أيضا أن نقول هنا أيضا حتى البدعة الإضافية، ها؟ حتى البدعة الإضافية أيضا مردودة وهي ضلالة. الذي يصوم الآن النصف من شعبان صومه هذا مردود وعبادته هذه مردودة، لأنه تقرب إلى الله بماذا؟ بأمر غير مشروع، بأمر غير مشروع. وين الكتب التي كانت بالأمس يا أبو علي؟ نعم. طيب، البدعة الحقيقية أيها الإخوة أكثر وأعم وأشهر في الناس، وهي التي افترق الناس فيها شيعا. يعني الآن حديث الافتراق وتفترق أمتي إلى 73 فرقة، هنا الافتراق أيها الإخوة يكون إنما كان في البدع ماذا؟ الحقيقية، البدعة التي ترجع إلى أصل الدين، مثل بدعة القدر، بدعة الرفض، ها؟ بدعة الخوارج. هذه كلها بدعة إيش؟ حقيقية أو إضافية؟ بدع حقيقية. البدعة الإضافية أيها الإخوة الكرام بدعة خفية المأخذ، خفية المأخذ، دقيقة المدرك، يحصل في تقديرها اختلاف واجتهاد والتباس واشتباه. ويمكن أن نقول إن البدعة الإضافية أيضا فيها وجه عظيم من الخطورة، وهو أنها قد تخفى على الناس وتلتبس بالمشروع وتروج في الناس رواجا عجيبا، لأن الناس يظنون أنها من قبيل المشروع. فمن هذا الوجه كانت البدعة الإضافية أشد خطرا، لأن البدعة الحقيقية واضحة بينة لا تلتبس على الناس، أما البدعة الإضافية فإنها تلتبس. فمن هذا الوجه كانت البدعة الإضافية أعظم خطرا. من أراد أن ينكر البدعة فإنكاره للبدعة الحقيقية أمر ظاهر واضح، أما إنكار البدعة الإضافية فينبغي أن يكون المنكر للبدعة الإضافية حكيما. لأنك كيف تنكر يا أخي على هذا الذي يصلي؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى كيف تنهاه عن الصلاة؟ هو يصلي، وإن كان يصلي في ليلة معينة، والصلاة في هذه الليلة وتخصيص هذه الليلة بالصلاة يعد بدعة. وكيف تنهى عبدا يصوم لله؟ وكيف تنهى قوما يجتمعون لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ستتهم أنت بكراهية النبي عليه الصلاة والسلام إذا أنت نهيت عن هذا الاحتفال، وتتهم أيضا بجفائك وبغضك للعباد وللعبادات. كيف تنهى عن تنهى الصائمين وتنهى المصلين؟ هنا أيها الإخوة الكرام نقول ينبغي أن نفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. البدعة الإضافية باب الإنكار عليها ينبغي أن يكون بالأسلوب المناسب، أن يكون الإنكار على جهة ماذا؟ لأن قلنا البدعة الإضافية لها جهتان، الصوم من حيث الأصل مشروع، ولكن المشكلة في ماذا؟ في الزمان. إذن أنت أنكر عليه ماذا؟ الزمان. عليك أن تبدأ بالصيام وتفضل الصوم وتقول له نعم الصوم عبادة وفي طاعة وقربة إلى الله وعمل صالح، وأنت فعلت يعني هذا الصوم تريد الأجر والثواب، ولكن فعل هذا الصوم في هذا الوقت هذا أمر يعني مخالف للشرع. نعم. إذن إنكار البدعة الإضافية ينبغي أن يكون مقيدا، لا يمكن تنكر بإطلاق. وأيضا هؤلاء الذين يحتفلون بمولده صلى الله عليه وسلم ينبغي أن لا نتهجم عليهم بإطلاق، بل نحدد يعني نحدد موضع الخطأ والخلل عندهم، وهو ماذا؟ أنهم خصصوا الاحتفال به وذكر مناقبه وخصائصه وشمائله وسيرته صلى الله عليه وسلم في يوم معين من السنة، وهذا أمر لم يفعله السلف، لم يفعله الصحابة ولا التابعون. قل له هذا، قل له أن نحن كلنا ينبغي أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نتذاكر سيرته وشمائله، ولكن هذا الأمر لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة ولم يأمروا به ولم يفعله التابعون ولم يذكروا ذلك في كتبهم ولا في دواوينهم. إذن إنكار البدعة الإضافية ينبغي أن لا يكون مجملا وأن لا يكون مطلقا، بل يكون مقيدا على الوجه الذي حصل فيه الابتداع، وأن يكون برفق ولين، وأن لا يكون مثار فتنة بين الناس. ننتقل الآن إلى حكم البدعة من حيث الكراهة والتحريم، أظن ذكرت هذا في الدرس في بالأمس، وهو قلنا أن البدعة لا يصح أن توصف بماذا؟ بالكراهة، بل متى ما ثبت أن هذا الأمر بدعة إذن هو محرم، محرم تحريما يأثم فاعله، لأن البدعة ورد وصفها في الحديث بأنها ماذا؟ ضلالة، وأنها باطلة مردودة، وأنها في النار، وهذا لا يكون إلا للأمور المحرمة. متى ما ثبت في أن هذا الفعل أنه بدعة فمعنى ذلك أنه محرم، ومتى ما ثبت لدينا أنه ليس بمحرم بل هو مكروه كراهة تنزيهية فهذا دليل على أن هذا ليس بدعة، ليس بدعة. لا تقل بدعة خفيفة أو بدعة يسيرة، ليس هناك بدعة خفيفة ولا يسيرة، هذا الصحيح. وإن وجدت البدعة اليسيرة والبدعة الخفيفة لكنها توجد في إطار التحريم، تكون أخف درجات التحريم. إذن متى نقول متى ما ثبت في أمر من الأمور أنه ليس محرما بل هو مكروه فهذا لا يصح وصفه بالبدعة أبدا، ومتى ما وصف بأنه بدعة فلا يصح وصفه بالكراهة بل هو محرم قطعا، فهما أمران متلازمان البدعة والتحريم، حيث وجدت البدعة وثبتت البدعية ثبت معها التحريم، وحيث وجدت الكراهة وثبتت الكراهة فإنه لا بدعة تنتفي، حيث وجدت الكراهة وانتفى التحريم انتفت البدعية. ننتقل الآن إذا بقي وقت إلى تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، لأن موضوع تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة موضوع فيه يعني أشواك كثيرة، فنريد أن نتنبه لهذه الأشواك وأن تكونوا يعني يقظين. أما إذا كنتم يعني تنعسون فهذه مشكلة. نعم، هذه جوائز لكم إن شاء الله فتنتبهون لها. نعم. طيب يا إخوة، في أسئلة عندكم تتعلق بما مضى ولا نمضي؟ تريدون نقف هنا ونكمل بعد الظهر إن شاء الله؟ كما تحبون يعني، أنا أترك الأمر لكم. ها؟ ما رأي الإخوة؟ الذي يرغب في التوقف يرفع يده الآن، والذي يرغب في المواصلة يرفع يده الآن. نعم، طيب نواصل إن شاء الله بناء على رغبتكم، وأنا أؤجل هذه الأسئلة. طيب إلا الأسئلة التي تتعلق بالماضي القريب. يقول ما هي المسألة الاجتهادية؟ ضابط المسألة، سؤال جيد، ضابط المسألة الاجتهادية، كيف نميز بين المسألة الاجتهادية وغير الاجتهادية؟ ضابط المسألة الاجتهادية والمسألة غير الاجتهادية هو متى ما وجد في أي مسألة من المسائل، سواء كانت في أصول الدين أو في فروعه، متى ما وجد فيها دليل واضح قاطع قاطع الثبوت، قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، يعني يصلح أن نسمي هذا الدليل إيش؟ دليل مثل الشمس، هذا يسمى بالبينة، يقال هذا دليل من البينات. إذا وجدت البينة، وجد الدليل البين، الدليل الساطع، أو نقول البرهان الواضح الناصع، فهذه مسألة لا يقبل فيها الخلاف أبدا ولا يسوغ فيها الاجتهاد. أما إذا لم يوجد هذا الدليل الواضح الساطع فهذه مسألة كان الدليل محتملا، فهذه مسألة اجتهادية. وسأذكر لكم أمثلة أو مثالا واحدا من السيرة النبوية، وكلها من المغازي التي وقعت في المدينة، هذه المدينة المباركة، حتى ما ننسى الأمثلة. انظروا إلى غزوة بني قريظة، حينما ترك الصحابة ووضع الرسول صلى الله عليه وسلم السلاح، ثم جاءه جبريل وقال يا محمد اذهب إلى بني قريظة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته بالتوجه إلى بني قريظة فورا، وهم الآن منهكون، وهم ماذا؟ منهكون متعبون من غزوة الأحزاب. وتعرفون غزوة الأحزاب كان فيها يعني برد شديد وخوف عظيم، وإن كان ما حصل فيها قتال، لكن كانت أيام يعني حصل فيها جوع وتعب وإنهاك للصحابة. فما أن انتهت الغزوة حتى أمروا بالرحيل والتوجه إلى أعلى المدينة، إلى جهة ديار بني قريظة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. انتبه للفظ، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. بعض الصحابة لما ذهبوا، بعض الصحابة لما أدركهم وقت العصر اختلفوا، بعضهم قال نصلي العصر في مكاننا حتى ما يفوت وقت العصر ولا يخرج، ثم بعد الصلاة مباشرة نكمل السير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقصوده وهدفه وغايته من هذا الكلام ما هو؟ الإسراع وعدم التباطؤ، فنحن نسرع ولا نتباطأ، نصلي ونمشي فورا. وبعضهم قال لا، نمشي وحتى لو فاتتنا صلاة العصر نصلي العصر في بني قريظة. فبعضهم وقف مع ظاهر اللفظ، وبعضهم لم يلتفت إلى الظاهر بل أخذ بالمقصود، ولم يعنف الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا من الطائفتين، بل أقر، بل يعني لم يعنف أحدا منهما، لأن الدليل كان محتملا، لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة. انظر إلى المثال الثاني، هذا مثال إيش؟ للمسائل الاجتهادية، مثال المسائل التي لا تقبل الاجتهاد. لما وضع الرسول صلى الله عليه وسلم 50 على جبل أحد، على جبل الرماة، من الرماة قال لهم لا تبرحوا هذا المكان حتى لو رأيتم الطير تتخطفها، حتى لو حصل كذا لا تتركوا هذا المكان حتى يقال لكم. وأكد الرسول ذلك بمؤكدات وبألفاظ متعددة، فكان الأمر بالنسبة لهؤلاء أمرا جليا واضحا، يعني حصلت عندهم بينة بأن لا يغادروا هذا الموقع وهذا الجبل مهما كان ومهما حصل. وتعلمون ما حصل، وهو أنه في أثناء المعركة لما كأن بعض الصحابة من الرماة رأوا أن المعركة قد انتهت لصالح المسلمين وأنه لا حاجة للبقاء في هذا المكان، ونسوا في هذا الموقف، موقف الانتصار وجمع الغنائم والفرح بهذا النصر، نسوا ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وأكده لهم وشدد عليه من البقاء في مكانهم، فحصل منهم النزول من هذا الجبل، ثم حصل التفاف جيش قريش على المسلمين وانقلبت الأمور في المعركة، وتعلمون أنتم ما نزل في ذلك من آيات في هذا الأمر، فكان هذا سببا لهزيمة المسلمين. انظروا، لأن المسألة ليست من مسائل الاجتهاد، كانت سببا لهزيمة المسلمين، سببا للفرقة بينهم ولحصول الفتنة عندهم. هذا مثال للمسائل التي تقبل الاجتهاد والتي لا تقبل الاجتهاد. من الأمثلة التي مسائل الاجتهادية أمثلتها، إذا وجد في أي عبادة من العبادات وجد لها دليل حديث ضعيف، بعض العلماء يضعفه بعض العلماء يحسنه أو يصححه، هنا ما نستطيع أن نقول. طبعا العبرة بقول من؟ المحدثين والحفاظ المعتبرين الذين هم من أهل الفن وأهل الحديث وأهل العلم في هذا الشأن، هو العبرة بقول هؤلاء. فإذا اختلف هؤلاء فتكون هذه المسألة من مسائل ماذا؟ مسائل الاجتهاد. ما نبدع هنا، طالما أن المسألة ورد فيها حديث ولو كان ضعيفا عند البعض لكن البعض يصححه أو يحسنه، فهنا لا نقول إن هذا بدعة. ولذلك البدعة متى تكون بدعة؟ إذا ورد فيها حديث مكذوب، اتفق على أنه مكذوب أو اتفق على أنه موضوع أو ضعيف ضعفا لا ينهض ولا ينجبر. أما إذا كان الضعف مما ينجبر يكون حسنا لغيره أو مما تدل أدلة أخرى على يعني صحته ولو من حيث المعنى، فهنا لا يسمى ولا يدخل تحت باب الابتداع. أيضا قضية الذرائع أحيانا تكون محل الاجتهاد، هل هذا ذريعة أو ليس بذريعة؟ قد يكون في وقت من الأوقات هذا الفعل، يعني لو فعلت أحيانا بعض الأمور عند بعض الناس عند بعض الأقوام لا يكون مسار فتنة ولا يؤدي إلى البدعة. مثلا لو في مسجد يكون يرده أهل العلم وطلاب العلم ويقرأ الإمام ببعض القراءات ويعرف الطلاب الذين يصلون خلفه أن هذه قراءة من القراءات، لا يحصل عندهم فتنة، هنا لا بأس بذلك. أو أنه لو واظب على قراءة سورة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة كلهم يعلمون أن هذا سنة وأن هذا ليس بفريضة، لكن لو كان يصلي في هذا المسجد عامة الناس الصغار والجخال وكذا وطلاب العلم وكذا، هنا نقول ينبغي أن لا يصمد إلى قراءة هاتين السورتين باضطراد وعلى سبيل الدوام، بل يترك ذلك أحيانا لكي يفهم الناس ويعلم الناس أن هذا ماذا؟ ليس واجبا. أيضا في صلاة الوتر أحيانا الإمام يدعو وأحيانا يترك الدعاء، أحيانا يعني يصليها على صفة وأحيانا يغير بين الصفات والهيئات، هذا أمر حسن، لكنه لو كان المقام وكان الحاضرين وكان المصلون خلفه كلهم من أهل العلم من طلاب العلم الذين يعلمون السنة على وجهها، فلا مانع هنا من الالتزام بصورة معينة تكون هي الأفضل والأولى، لأنه لا يحصل في ذلك لبس. يقول هل يدخل القنوت بعد الفجر في الركعة الأخيرة من البدع المحرمة أو هي من المسائل الاجتهادية فليس البدع؟ طبعا تعرفون الخلاف مع مذهب الشافعية في ذلك. نعم، هنا أيها الإخوة الكرام هنا يأتي باب آخر، وأنا أشكر السائل على هذا السؤال، يأتي باب آخر نحن لم نتعرض له، وهو هذا الباب نسميه باب المشتبهات أو الأمور المتشابهة، باب المتشابه في البدعة. هذه المسألة في حقيقتها مسألة واضحة، والقول بأن القنوت لا يشرع في الفجر بل الصحيح ترك القنوت هو قول الجمهور وهو القول الذي تؤيده الأدلة، لكن بات القول بالقنوت مذهبا وله أتباعه وله أناس يقولون به، عدد كبير من المسلمين في بلاد إسلامية عريضة، فرميهم بالبدعة هنا هذا ينبغي أن يحصل إيش؟ أن يعني ينبغي ماذا هنا؟ التوقف في رميهم بالبدعة، لا ينبغي رمي هؤلاء لأنهم اتبعوا مذهبا معتبرا وأخذوا بقول مشهور، مع أن هذا القول في أصله من حيث الأصل قول ضعيف لا ينهض له دليل. واضح؟ إذن هنا الوصف بالبدعية يترك لأن هذا القول صار فيه شبهة. ما هي؟ من أين وجدت الشبهة؟ هل هي من الدليل؟ لا، ليس من الدليل. الدليل واضح بين أنه لا قنوت في الفجر، ولكن هنا الشبهة وجدت من ليس من الدليل بل ماذا؟ من المذهب، من اجتهاد المذهب. وكما هذا مذهبا من مذاهب المسلمين المعتبرة المتبعة، فأنت هنا لا تستطيع أن يعني تنسى أو تتناسى وتتجاهل هذا المذهب. هذا المذهب قائم وواقع وله أتباعه وله أهله وله أنصاره. فلكي لا نفرق المسلمين نقول إن القنوت في الفجر لا يوصف فاعله بالبدعية. واضح؟ إذن الاجتهاد قد يكون في أصل المسألة وقد يكون من الأتباع. نعم. فإذا كان هؤلاء الأتباع اتبعوا إماما وهذا الإمام كان له تأويل أو كان له اجتهاد، وإن كان هذا الاجتهاد لا يوافق عليه ولا يستقيم، لكنه يعني يحصل في هذه المسألة يعني لا ينبغي أن نغلب هنا جانب جمع الكلمة وتوحيد الأمة المسلمة. مهما استطعنا أيها الإخوة أن نضيق باب الافتراق بين المسلمين فهذا أولى وأحرى، وأن نغلب جانب المؤاخاة وجانب التآلف بين المسلمين هذا أفضل وأولى. يقول: ما حكم قبض الأصابع والاعتماد عليها عند القيام من الجزء في الصلاة وتبديع من لا يفعل ذلك؟ يعني هذه المسائل السنن الخفية، هذا أيضا باب جيد فتحه السائل، السنن التي تخفى أو نقول السنن المنسية، التي لا يعرفها إلا بعض طلاب العلم يعرفونها ويعنون بها، نقول رويدكم على مهلكم في بث السنن المهجورة. السنن المهجورة أيها الإخوة تحتاج إلى فقه دقيق وإلى حسن تصرف، ينبغي أن لا ننشرها ونبثها بين الناس بصورة قوية. لماذا؟ لأن هذا ذريعة إلى الابتداع، ذريعة إلى البدعة. نشر السنن المهجورة والإكثار من نشرها وبثها بين المسلمين هذا باب يفضي إلى بث البدع والابتداع. نعم. كيف هذا؟ أنت الآن إذا عودت الناس، عامة الناس والجهال والعوام، عودتهم على أنك إذا رأوك تفعل فعلا ظنوا أن هذا، قالوا هذا عنده من الإيش؟ السنن المهجورة أو من السنن المنسية، فسيتقبل هؤلاء الناس ويتعودون على أنهم يتقبلون أي جديد، فتروج البدع عندهم وتنتشر، ويظنون هذه البدع التي جاءت والتي رأوا بعض الناس يفعلونها يظنون أنها إيش؟ من قبيل إيش؟ السنن المهجورة. فسهلت أنت على عامة الناس وعلى عوام المسلمين، سهلت عليهم وهيأت نفوسهم لقبول الجديد، لقبول الغريب. قبول الغريب أمر صعب، أمر خطير، لأن هذا الغريب قد يكون سنة مهجورة وقد يكون بدعة ضلالة. إذن أنت لا تسهل على الناس ولا تهيئ نفوسهم وعقولهم وأذهانهم لقبول الجديد والغرائب. ينبغي أن قبل أن ننشر هذه السنة المهجورة أن نهيئ النفوس لها وأن نعلمهم إياها وأن نفهمهم لها. وهل هناك حاجة إليها؟ ما الذي يضيرنا إذا ترك الناس بعض السنن المهجورة وغابت عنهم ولم يفعلوها؟ لو انشغلنا بتصحيح ما عندهم من الأخطاء والبدع لكان هذا أولى وأحرى. فإذا ينبغي أن يكون هناك اقتصاد وحكمة ونظر في المآل عند فعل ونشر السنن المهجورة وغرائب السنة، لأن هذا باب خطير عظيم. واضح أيها الإخوة؟ ولذلك يعني أحيانا بعض الناس يجهل هذه السنة فيظن أن فاعلها أنه مبتدع، هذا إذا أساء به الظن. لكن إذا أحسن الظن به وبعلمه قال هذه السنة لعلها خفيت عني. نعم. ننتقل الآن إلى مسألة البدعة الحسنة والبدعة السيئة. يقول: هذا لم أفهم الأصل الثاني وهو الخروج على الدين أو على نظام الدين، يقول: كأنكم استعجلتم في ذلك. نعم استعجلنا، هذا أمر صحيح لأنني أرى أن هذه المسألة واضحة وموجودة في الكتاب، من أراد أن يرجع إلى الكتاب فهي موجودة فيه، وأنا حرصت على أن أذكر وأفصل في الأمور التي ليست موجودة في الكتاب. ننتقل الآن إلى بيان البدعة الحسنة والبدعة السيئة، ومع ذلك ومع بيان هذا نذكر أيضا تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام، لأن الباب واحد والكلام كله واحد في هذا، لأن بعض العلماء يقسم البدعة إلى ماذا؟ خمسة أقسام: بدعة واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة ومحرمة. نعم، السؤال الذي نطرحه الآن، السؤال الذي نطرحه الآن أيها الإخوة الكرام: هل البدعة تنقسم إلى بدعة حسنة وسيئة؟ يعني هل هناك بدعة حسنة مشروعة وهناك بدعة سيئة مذمومة وهي التي وردت في الحديث؟ أول قضية أيها الإخوة الكرام نريد أن نبين لكم، أول قضية أنه نريد أن نبين كلمات العلماء في هذه المسألة، كلمات العلماء. يقول الشافعي رحمه الله: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم. هذا كلام من؟ الإمام الشافعي. وأيضا قبله يقول الصحابي الجليل الفاروق عمر بن الخطاب: نعمة البدعة هذه، يعني بدعة محمودة. ويقول العز بن عبد السلام: والبدعة وهي منقسمة إلى بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة. هذا كلام من؟ العز. ويقول: والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة. ويقول الشاطبي: هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو في نفسه متدافع. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام كثير متين في هذه القضية في منع التقسيم. ماذا نقول؟ إذن هذا الواقع الموجود عندنا، بعض العلماء يقسم البدعة وبعضهم يمنع التقسيم، هل هذا الخلاف خلاف لفظي أو خلاف معنوي؟ السؤال موجه لكم. لا، نريد أن تجيب على السؤال وتذكر السبب. تجيب على السؤال وتذكر السبب. تفضل، ارفع صوتك، اقترب حتى نعطيك الهدية. ها؟ لماذا؟ يقول الأخ: الخلاف لفظي. لماذا؟ ما أسمع يا أخي، ارفع صوتك، اقترب، اقترب هنا، تعال نشط نفسك يا أخي، تقوم تتحرك، تحرك الدم. ها؟ و أيوة، تعال تعال كن على قدميك وتحرك. نعم، ما في بأس. أيوة، لماذا؟ كيف؟ نعم، يقول كل واحد يفهم ما لا يفهمه غيره. طيب، في جواب آخر؟ نعم، تفضل. يعني كلهم تقول اتفقوا على أن البدعة بالمعنى الشرعي لا تنقسم، والذين قسموا البدعة إنما أرادوا البدعة بالمعنى اللغوي، فهنا صار الخلاف لفظيا. طيب هناك جواب آخر، جواب آخر، أنا أريد جواب آخر، هل هناك أحد يقول منكم أنتم، هل أحد عنده جواب بأن الخلاف معنوي وله أثر؟ لماذا؟ يقول خلاف معنوي، لماذا؟ اعترف قليلا، تعال تعال هنا، نعم أيوة تفضل. طيب الأخ هذا قال لك يقصدون البدعة اللغوية، بدعة الواجبة من البدعة اللغوية، لا لا هو يقول، هو قال يحمل على المعنى اللغوي. حتى الآن العز بن عبد السلام كلامه واضح، قال بدعة واجبة وننظر نعرضها على قواعد الشريعة، ولا لا؟ قرأته لكم، قررناه لكم من البداية. نعم نعم، إذا خلاف لفظي، يعني الشافعي سماه بدعة ولا إشكال عندك في ذلك؟ هل عندك إشكال في تسمية الشافعي بدعة، بدعة حسنة، بدعة محمودة، عندك إشكال في ذلك؟ أيضا حتى العز بن عبد السلام وأيضا غيره ذكروا أمثلة على هذا، أمثلة لا يخالف فيها أحد، مثل إنشاء المدارس وتأليف الكتب وكذا، ذكروها في البدع الواجبة أو البدع المندوبة. نعم، أريد جواب أدق يا شيخ، لا أدق في ذلك، نعم، لا أريد معنوي، أنا أريد من يقول إن الخلاف معنوي، تأمل قليلا. ها ما في أحد؟ تصوري من هذا نعم، ما في أحد يقول نعم، تفضل. الآن الخلاف هذا لفظي ولا هو معنوي؟ معنوي كيف؟ طيب نعم، كيف ليس أيها الإخوة الكرام يحصل أحيانا في مناقشة بعض أهل البدع، تأتي تناقشه في بعض البدع ويقول لك هذه بدعة حسنة، تقول له بدعة وكذا ويقول لك لكنها بدعة حسنة، أليست صار هذا التقسيم ذريعة إلى تحسين وتثبيت بعض البدع؟ هذا وجه كونه معنويا. طيب على كل حال، هذا أنا أعيد التقرير الكلام الذي ذكره بعضكم مرة ثانية، نقول هذا الخلاف أيها الإخوة لفظي من جهة باعتبار ومعنوي باعتبار، ثم نخرج بعد ذلك بنتيجة. إذن سنذكر ثلاثة أشياء، أولا وجه كون الخلاف لفظيا، هذا واحد. الشيء الثاني وجه كون الخلاف معنويا. الشيء الثالث ما هو؟ النتيجة المحصلة. وقبل ذلك ذكرنا لكم ماذا؟ كلمات العلماء والأئمة في تقسيم البدعة وفي منع التقسيم أيضا. شوف يا أخي، اتفق الجميع الذين قالوا بتقسيم البدعة وأيضا الذين منعوا التقسيم كلهم اتفقوا على أمرين، اتفقوا على أن البدعة بمعناها اللغوي، كلهم اتفقوا على أن البدعة بمعناها اللغوي لغة أنها تنقسم إلى حسنة وسيئة، هذا في خلاف؟ هذا لا خلاف فيه، وأنها تنقسم إلى أحكام التكليف الخمسة. واتفقوا أيضا، نحن لا نزال في الأمر الأول، اتفقوا أيضا على أنها بالمعنى الشرعي، البدعة بمعناها الشرعي أنها لا يصح انقسامها، بل أنها لا تكون إلا ضلالة كما ورد ذلك في الحديث. إذن نقول البدعة بمعناها اللغوي متفق على انقسامها، والبدعة بمعناها الشرعي متفق على عدم انقسامها، هذا لا خلاف فيه. الأمر الثاني حتى نبين الأمر الأول، نقول من ذهب، شوف يا أخي، من ذهب من أهل العلم إلى تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة أو إلى أحكام التكليف الخمسة، مثل ما ذكرنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، أو الإمام الشافعي رحمه الله، أو الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله، فمن ذهب من هؤلاء إلى أن بعض البدع أنها حسنة، فإنما أراد البدعة اللغوية. ومن أنكر هذا التقسيم كما ذكرنا ذلك عن الشافعي وعن شيخ الإسلام ابن تيمية وشنع على القائلين به، فإنما أراد بذلك البدعة الشرعية. إذن من أنكر التقسيم أراد البدعة الشرعية، ومن قال بالتقسيم وذهب إليه إنما أراد البدعة اللغوية. إذن بات لفظ البدعة ها هنا لفظا مجملا، ما ندري ما المراد به، هل هو المراد به المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي؟ هل المراد به المعنى اللغوي فينقسم، أو المراد به المعنى الشرعي فلا ينقسم؟ لا شك أيها الإخوة الكرام أن لفظ البدعة من الألفاظ الشرعية، وينبغي أن ينصرف متى ما أطلق إلى معناه الشرعي. أما كون الخلاف معنويا فهذا يمكن بيانه بأن نقول يترتب على تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة أو إلى أحكام التكليف الخمسة آثار سيئة ومفاسد من ذلك ما يأتي. أن بعض الذين قسموا البدعة، وهذا موجود في كتب الذين كتبوا في البدع خاصة المتأخرين، وأنا لا أريد أن أذكر أحدا باسمه، لكن هذا موجود ومعروف في كتب البدع، أن بعض الذاهبين إلى تقسيم البدعة الذين قسموا البدعة إلى حسنة وسيئة توسلوا بهذا التقسيم، توسلوا بهذا التقسيم وتوصلوا منه إلى إثبات بعض البدع واستحسانها. فإذا أخذت تنهى عن بعض البدع قيل لك هذه بدعة حسنة. ثانيا، أن بعض الذاهبين إلى تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة جعلوا هذا التقسيم ذريعة إلى ألا يحتج أحد بحديث كل بدعة ضلالة، أبطلوا مفعول هذا الحديث وأهدروا دلالته على العموم. فأنت إذا جئت تقول وكل بدعة ضلالة، ويقول من أحدثك، قالوا لا، لكن البدعة تنقسم إلى قسمين، الشافعي يقول كذا وهذا كذا، والبدعة تنقسم، وهذا محل يعني معروف، كلام معروف كلام العلماء في ذلك، أبطلوا دلالة ماذا؟ الحديث. إذن هم صادموا بهذا التقسيم، صادموا الحديث، مع أن الحديث ورد في المعنى اللغوي ولا في الشرعي؟ الشرعي. والتقسيم للمعنى اللغوي أو الشرعي، لكن يحصل تلبيس، وهذا من تلبيس إبليس. قال ابن تيمية: إن المحافظة على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة متعين، وأنه يجب العمل بعمومه، وأن من أخذ يصنف البدع إلى حسن وقبيح ويجعل ذلك ذريعة إلى أن لا يحتج بالبدعة على النهي فقد أخطأ، كما يفعل طائفة من المتفقهة والمتكلمة والمتصوفة والمتعبدة إذا نهوا عن العبادات المبتدعة والكلام في الدين المبتدع ادعوا ألا بدعة مكروهة إلا ما نهي عنه، فيعود الحديث إلى أن يقال كل ما نهي عنه أو كل ما حرم أو كل ما خالف نص النبوة فهو ضلالة، وهذا أوضح من أن يحتاج إلى بيان، بل كل ما لم يشرع في الدين فهو ضلالة. الأمر الثالث الذي يوضح أن هذا الخلاف خلاف معنوي مؤثر، أن القول بالتقسيم يلزم منه تخصيص عموم الحديث، كل بدعة ضلالة، يعني نقول كل بدعة ضلالة إلا البدعة الحسنة، يلزم منه تخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة بغير دليل صحيح صالح للتخصيص. ومعلوم أن إبقاء الحديث على عمومه أولى كما ذكر ذلك ابن تيمية، ويحمل ما يصلح أن يكون مخصصا. يعني هم يخصصون الحديث بماذا؟ أتدرون بماذا يخصصون الحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يخصصونه بقول عمر نعمة البدعة، أو بقول من؟ الشافعي البدعة بدعتان. أليس الأولى أن نحمل قول عمر والشافعي، قول عمر رضي الله عنه والشافعي، أن نحمل قول هؤلاء على ماذا؟ على المعنى اللغوي، ونبقي الحديث كل بدعة ضلالة نبغيه على معناه الشرعي ونحافظ على عمومه. الأمر الرابع أن كثيرا من المقسمين للبدع، وهذا الذي أراد أن يذكره الأخ، ولكن أنا ما ساعدتك حتى ما تقطع الفرصة علي في ذكر هذه الفائدة، أن كثيرا من المقسمين للبدع عرفوا البدعة بالتعريف الشرعي، يعني قيدوا ذلك بالشرع. انظروا إلى أحد العلماء ماذا يقول؟ يقول انتبه، يقول البدعة بكسر الباء في الشرع، شوف قال في الشرع، هو ضع خطا تحت كلمة في الشرع، لو سكت قال البدعة بكسر الباء هي كذا وكذا لا بأس، لكن ماذا قال؟ قال والبدعة بكسر الباء في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة. هذا كلام إمام من أئمة أهل العلم، وأظنه هو الإمام النووي. نعم. إذن ماذا نقول؟ ما هي النتيجة التي نخرج بها؟ الآن عرفنا أن البدعة، تقسيم البدعة هو لفظي باعتبار، ها؟ ولكنه معنوي باعتبار، يعني إذا رتب على هذا التقسيم تحسين بعض البدع وتأييد بعض البدع وإدخال بعض البدع إلى مسمى الشريعة، هذه مشكلة. هذا نظيره أيها الإخوة الكرام مثل تقسيم الأخبار إلى آحاد ومتواتر. تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد هذا لا غبار عليه، من جهة ماذا؟ من جهة أن بعض الأحاديث والأخبار تثبت بطريق يعني يرويه جمع كثير من الرواة عن جمع آخر، هذا يسمى إيش؟ بالمتواتر. وهناك بعض الأخبار ينفرد بروايتها واحد أو اثنان، فما كان بهذه الصفة يسمى إيش؟ آحادا. هذا لا غبار عليه، هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي، ولكن أن نربط ونرتب على هذا التقسيم القبول والرد فنقول يقبل أو العقيدة أو مسائل العقيدة أو ما عمت به البلوى أو كذا وكذا من الأحكام لا يثبت إلا بالمتواتر ولا يثبت بالآحاد، أو النسخ إنما يكون بالمتواتر ولا يكون بالآحاد، فنرتب القبول والرد على المتواتر والآحاد، هذا هو الإشكال. هنا نفس القضية، التقسيم تقسيم البدعة، تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة بالنظر إلى المعنى اللغوي هذا لا إشكال فيه، وتقسيم والقول بأن البدعة لا تنقسم بالمعنى الشرعي هذا مما يتورع عن ذكره كثير من المؤلفين والباحثين، يعني أن كل بدعة ضلالة، وهو اللفظ النبوي أن كل بدعة ضلالة، تجدهم يتورعون عن ذكر ذلك، إنما دائما يدندنون حول ماذا؟ حول إيش؟ تقسيم البدعة. طيب يا إخوة، الكلام المهم، هل نحن إذا أقفلنا التقسيم هذا ومنعناه هل ينتهي يعني تحسين البدع؟ يعني الآن لو جئت تخاطب شخصا في مثلا نقول في بدعة المولد، هل هو بدعة أو لا؟ يقول لك هذه، تقول له أنت أن هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة كذا وكذا، يقول لك هذا ذكر واجتماع على الخير وعلى ذكر الله، ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ذكرا كثيرا، وهذا من محبته صلى الله عليه وسلم ومن تعظيمه، وهذا من مجالس الذكر التي ورد الحث عليها والندب إلى حضورها. فهذا يقول إيش هذه بدعة، يقول لكنه لم يفعلها الصحابة، لم يفعل الصحابة، يقول لا فهي بدعة، يقول نعم هي بدعة لكنها بدعة حسنة، هي بدعة حسنة. هو يستطيع الحقيقة، يستطيع هو دون أن يقول بدعة حسنة، يستطيع أن يقول لك أنا لا أقول بالبدعة الحسنة، فقل له أنا لكن البدعة الحسنة ليست موجودة، وتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة هذا خطأ. يقول لك إذن هي ليست بدعة حسنة لأن البدعة الحسنة غير موجودة، لكنها هي من إيش؟ من السنة، لأن السنة دلت على الحث على مجالس الذكر، إذن هي من السنة. لاحظتم؟ إذن إثبات البدعة مثل بدعة المولد يعني يمكنه أن يصل إليها بغير طريق البدعة الحسنة ولا لا؟ إذن قضية منع التقسيم أو القول بالتقسيم يعني لا يترتب عليها كبير أثر. إذن نقول ينبغي أيها الإخوة الكرام أن يكون منهج الرد على البدع وعلى أهل البدع ألا يقتصر فيه على تقسيم البدع إلى حسن وسيئة، ونجعل هذه قضية يعني مصيرية وقضية أساسية، لا، لأنه قد يثبت بدعته بطريق آخر، ما يقول لك بدعة حسنة، يقول لك إيش هذه من السنة أو مما جاء به الشرع، مما دلت عليه الأدلة، مما يدخل في مقاصد الشريعة، فيأتي لك بعبارات أخرى ويقول لك حتى أنا أوافقك على أنه لا توجد بدعة حسنة. إذن ما هو المنهج في الرد على هذا النوع من البدع؟ هل هو بمنع التقسيم؟ هو منع التقسيم ومع ذلك أثبت البدع. المنهج في ذلك أنك ترد عليه ردا علميا دقيقا بحسب بدعته. فمثل بدعة المولد أنت تثبت له أن أي عبادة لم يفعلها السلف فهي بدعة، فالمولد لو كان مشروعا لفعله السلف، حينما تركه السلف فهو إذن بدعة، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرشد أصحابه إلى فعله إذن هو بدعة. أيضا فيه مشابهة للنصارى الذين يحتفلون بمولد نبيهم ويتخذونه عيدا، أيضا هو أمر تعبدي، والأمور التعبدية تفتقر ولا بد إلى نص خاص من كتاب أو سنة. أرأيتم كيف القواعد التي نرد عليه بها؟ اتركوا قضية تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة، وهل هناك بدع حسنة أو لا، هذا لا يثمر كثيرا. وأيضا نقول أن ما دل وثبت بالأدلة العامة لا يدل هذا على مشروعيته على وجه الخصوص ولا لا؟ نعم، فنثبت ونرد ونبطل البدعة بقواعدها الخاصة بها، وهذا يختلف من بدعة إلى أخرى. أيضا ينبغي أن ينظر في هذا المقام أيها الإخوة الكرام بين شخصين، بين شخص عرف حاله في حفظ السنة ومحاربة البدع مثل الإمام الشافعي أو مثل العز بن عبد السلام، ورجل معروف العز بن عبد السلام في حماية الشريعة ومحاربة البدع، فمثل هذا يحمل قوله على تقسيم البدعة على أحسن المحامل، وهو نقول أنه يريد بذلك ماذا؟ البدعة اللغوية، ومثل هذا لا يشنح عليه. أما من عرف حاله من العمل بالبدع والاحتفاء بها ومناصرتها والأخذ بها، فمثل هذا يحمل قوله في تقسيم البدعة على المخالفة، وعلى أنه أراد أن يتذرع بهذا التقسيم إلى ماذا؟ تثبيت بدعه وتأييدها. فينبغي أن نكون أيها الإخوة الكرام نقدر ونعي أحوال القائلين، القائل بالتقسيم من هو، ما حاله، ما شأنه، فنجمع القرائن والأمارات على ذلك ونحكم على الشخص بذلك. فمن وجدت معه قرائن وعلامات تدل على أنه من أهل البدع ومن ينصر البدع ومن يقول بالبدع، إذن قوله بالتقسيم إنما غرضه منه ماذا؟ أن ييسر ويهيئ النفوس لقبول بدعه. أما من عرف بمحاربة البدع ونصرة السنة والمحافظة على السنة فيحمل قوله بالتقسيم على أحسن المحامل. هذا ما يمكن أن يقال أيها الإخوة الكرام في هذا الموضوع. ونخلص من كل ذلك إلى أنه لا تلازم بين القول بانقسام البدع وبين الأخذ بالبدع. ولم يلزم كما ذكرنا لكم في المثال من تقسيم البدع إلى حسن وسيئة الأخذ ببعض البدع. يعني يمكن أن يكون بعض الناس يقسم البدعة كما هو عند الشافعي قسم البدعة إلى قسمين ومع ذلك لم يعهد عن الشافعي أنه تبنى وأخذ بشيء وقال بشيء من البدع. واضح أيها الإخوة؟ هذا ما يمكن أن يقال. ونفتح المجال للأسئلة إذا بقي شيء من الوقت. إذا كان عندكم أسئلة نسمع الأسئلة منكم. نعم. يقول هذا سؤالي في قاعدة الابتداء ينافي الاجتهاد، هل المحظوظ هو وصف العمل أو الحدث بالبدعة رأسا مع أن اجتهادي أداني إلى مخالفته للشرع في أحد الأصول الثلاثة التي ذكرتها؟ أو المحظوظ هو التشديد والتهجم والتفسير من باب لا إنكار في مسائل الاجتهاد ومن باب مراعاة الخلاف ومحاولة جمع الكلمة؟ لا، هو الأول والثاني فرع عنه. لا، المقصود هو أن البدعة تنافي الاجتهاد، معنى أننا لا نصف العمل الذي كان يعني اجتهاديا في مسألة الاجتهادية تقبل الخلاف والاجتهاد. هذا النوع من الخلاف ومن الاجتهاد لا يوصف أحد المجتهدين وأحد المختلفين أن عمله بدعة. لكن قضية جمع الكلمة ومراعاة الخلاف هذه قضية تصلح في ماذا؟ في الحكم على، يعني مثل ما ذكرنا في قضية القنوت في الفجر. نعم، الخلاف وإن كان يعني الخلاف في ذلك هو خلاف ضعيف، لكن نحن نرفع وصف البدعة هنا وننفيه ونستبعده من باب ماذا؟ من باب ماذا؟ أن هذا إيش؟ فيه مأخذ وشبهة، وهو ماذا؟ أنه صار وقال به مذهب مشهور. يقول من قال من العلماء بأن الشافعي والعز بن عبد السلام، ما الخط غير واضح، أن مراد الشافعي والعز بن عبد السلام البدعة اللغوية؟ نعم، هذا مذكور موجود، يمكن أن نقرأ لك النص هذا من نعم. يقول ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم: وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع، طبعا السلف وأتباع السلف، فإنما ذلك في البدع اللغوية الشرعية. فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج وراءهم يصلون كذلك، فقال: نعمة البدعة هذه. هل القبض بعد الركوع يعد من مسائل الاجتهاد؟ نعم، يعد من مسائل الاجتهاد، لأنك لو طلعت على الأدلة لعرفت ذلك بصورة واضحة. يقول: لم أتصور كيف نحمل قول عمر على البدعة اللغوية، أرجو التوضيح ليزول الإشكال. قول عمر: نعمة البدعة هذه، ما يقصد بالبدعة هنا؟ ما مقصود بكلمة البدعة؟ يعني نعم الأمر المحدث الجديد الذي لم نكن نعرفه من قبل، وإن كان هذا الأمر الجديد الذي لم نعرفه من قبل أمرا قد دلت عليه الأدلة الشرعية وقد انبنى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يختلف العلماء في كون المسألة اجتهادية وليس اجتهادية؟ نعم، أحسن، هذا باب مهم وجيد، أشكر السائل على هذا السؤال. هذا يدخل في المشتبهات. شوف يا أخي، عندنا دائما عندنا بابان، والأصل في ذلك حديث الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة. أنا أقول أيضا نفس القضية، هناك مسائل اجتهادية واضحة، يعني الاجتهاد فيها واضح، مثل مثال غزوة بني قريظة لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، وهناك مسائل واضحة أنها ليست اجتهادية بينة، مثل الرماة، أمر الرماة بالثبات والبقاء على جبل الرماة وعدم مغادرته أبدا، واضح. وبينهما أمور مشتبهات قد يلتبس ويختلف، وهذا الاشتباه أمر نسبي، وهو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في آية آل عمران. منه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. المحكمات نوعان، محكمات في يعني الآن لو أردنا أن نقسم الأقسام الخمسة ممكن جعلها خمسة محكمات: محكم التحريم، محكم الندب، محكم الوجوب، محكم الإباحة، محكم الكراهة. نقطع بأنه مكروه، نقطع بأنه مندوب، ونقطع بأنه واجب، ونقطع بأنه محرم، وهكذا. ونقسم المحكمات إلى قسمين: محكم، محكم واضح أنه من قبيل المسائل الاجتهادية نقطع بأنه اجتهادي، أو محكم وواضح ونقطع بأنه ليس اجتهاديا ولا يقبل فيه الاجتهاد، وأخر متشابهات. الراسخ في العلم الذي يريد الحق وينشد الصواب سيستمسك بالمحكمات ويرد المتشابهات إليها، ما عنده مشكلة. لكن الذي يريد كما يقولون، كما يقول العامة، يريد اللف والدوران ويريد أن يتصيد في الماء العكر، سيتبع المتشابهات ويجعل المتشابهات هي الأصل وينطلق منها ويبقى فيها ولا يغادرها، ويعرض عن المحكمات. مع أن المحكمات أيها الإخوة الكرام في هذه الشريعة أكثر وأعظم، واضح أيها الإخوة؟ ولذلك لو أنت قدرت الناسخ والمنسوخ لتجد أن الناسخ والمنسوخ والقدر الذي اختلف في نسخ قليل جدا في السنة أو في الكتاب، والقدر المحكم هو الأعظم. هذا إذا كان الإحكام بمعنى البقاء وعدم النسخ، وإذا كان الإحكام بمعنى الوضوح فهو أيضا أكثر وأعظم. نعم، وتبقى المسائل، لكن هناك أمور مشتبهة يختلف فيها، يا ترى أهي اجتهادية أو هي ليست اجتهادية، يقع فيها خلاف ونظر. نعم، لكن هذا قليل، ومثل هذا النوع ينبغي أن يلحق بالاجتهاد. الكون السلفي لم يفعلوا أمرا ما في القرون المفضلة من أمور الدين يعتبر من البدع على إطلاقه؟ لا، ليس على إطلاقه، بل بالشرطين السابقين في السنة التركية، وهو مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. مثل المولد، هل كان هناك مانع يمنع الصحابة أو يمنع التابعين في زمن عمر بن عبد العزيز؟ هل هناك مانع يمنعهم أن يقيموا احتفالا في يوم الثاني عشر مثلا، أو في شهر ربيع الأول بمولده صلى الله عليه وسلم، أو في يوم السابع عشر من رمضان احتفالا بيوم بدر، أو في احتفالا بيوم الهجرة في بداية السنة؟ هل هناك مانع يمنعهم من الاحتفاء بالإسراء والمعراج في أي يوم من أيام السنة؟ هل يمنعهم من ذلك مانع؟ وقد كانت خلافته عادلة رضي الله عنه ورحمه عمر بن عبد العزيز. نحن نتجاوز الصحابة إلى التابعين، ومن بعدهم لم يمنعهم من ذلك مانع، والسبب موجود. لماذا أنت تقيم المولد الآن؟ قال أقيمه لأنني مقصر وأريد الأجر والخير، وحتى يعمنا الخير والأجر، ونحن أصحاب ذنوب ومعاصي ونريد أن نكفر عن سيئاتنا. هم يعتقدون، التابع كانوا يعتقدون في أنفسهم من التقصير والخطأ والضعف أعظم مما نعتقد نحن في أنفسنا، وكانوا في الحرص على الخير والأجر والثواب أعظم من حرصنا نحن. والشاهد على ذلك واضح ومبين، مثل الشمس، انظروا إلى أعمالنا وأعمالهم، انظروا إلى ورعهم وإلى ورعنا، انظروا إلى زهدهم، الزهد الذي عندهم والزهد الذي عندنا. إذن من كان يخاف من عمله، ومن كان يخاف من ذنبه أكثر؟ من كان يرجو أكثر، يرجو الثواب والفضل أعظم وأكثر، نحن أم هم؟ إذن السبب موجود والمانع منتفل، فلماذا لم يفعلوا؟ إنهم لم يفعلوا ذلك لأنهم رأوا أن ذلك ليس من الدين. يظهر أن هذا السائل واحد، كلها بقلم واحد وخط واحد. طيب، نأخذ منها بعض الأسئلة. هنا يقول: إذا دخل الكفار ديار المسلمين، هل قتال الكفار ودفع المسألة اجتهادية بين المسلمين في قتالهم؟ لأننا نرى من المسلمين يقول بقتالهم ومنهم من لا يقول بقتالهم، فهذا خلاف اجتهادي. هذه مسألة، هذا سؤال عام يعني مطلق، يختلف يعني هذا من وقت إلى وقت، من بلد إلى بلد، ومن حال إلى حال، ومن شخص إلى آخر، فيحتاج إلى تنزيل. نعم، يقول: متى يشعر الشخص، يوصف الشخص بأنه مبتدع؟ ما الضابط في هذا؟ وهل إذا فعل بدعة أو بدعتين أو كانت البدعة إضافية يوصف بأنه مبتدع؟ هذا سؤال جيد. ولم نتطرق إليه، لأننا نحن نتكلم على ضوابط البدعة ولم نتكلم على ضوابط المبتدع. نعم. يقول بالنسبة للجواب على هذا السؤال، يعني يوصف الشخص أيها الإخوة بأنه مبتدع إذا فعل البدعة وحصلت منه البدعة على وجه لا يعذر فيه، على وجه لا يعذر فيه، والعذر ثلاثة: إما تأويل أو اضطرار يعني إكراه، أو خطأ نعم نسيان أو سهو، يعني إما أنه يفعلها على سبيل الغفلة والسهو والنسيان فيعذر، أو يفعلها على سبيل الاضطرار والإكراه والإلجاء فيعذر، أو يفعلها على سبيل التأويل والاجتهاد فيعذر. يعني عندنا التأويل، وعندنا الجهل والخطأ، وعندنا إيش؟ ها؟ الإكراه. هل حصل عندي اضطراب في مشروعية دعاء ختم القرآن في رمضان أن في الصلاة، فهل لها؟ يقول حصل عندي اضطراب في مشروعية دعاء ختم القرآن في رمضان، فهل لها أصل أم هي من قبيل البدعة الإضافية، خاصة أن هذا العمل سبب إحراج أهل السنة من قبل المستدلين عليهم وإلزام أهل البدع لهم؟ هذا تكلمنا عليه بالأمس، وهو من البدع الإضافية، لأن الدعاء في أصله حتى الدعاء في ختم القرآن يعني أمر مشروع سائق، لكن المشكلة في وضعه وجعله في الصلاة بهذه الصفة، لأن هذا الوضع لم يرد في صفة الصلاة، هذه زيادة تحتاج إلى دليل. ما دليل؟ هذه عبادة، أليست الصلاة توقيفية؟ صفة الصلاة أيها الأخوة من شروط وأفعال وأقوال وهيئة، من أين تؤخذ؟ من كلام الناس؟ من التجارب؟ من العقل؟ لا، من أين؟ من النصوص. هذه مقصورة باتفاق بلا إشكال على النص من الكتاب والسنة، فلذلك ما تؤخذ هذه إلا من النصوص، من السنة. ففعل هذا الأمر وهو إيراد والإتيان بالدعاء، دعاء ختم القرآن بعد قراءة سورة الناس، وهي آخر سورة في المصحف بحسب الترتيب، ثم يبدأ بعد اختتام سورة الناس بالدعاء، هذا يحتاج إلى دليل. ما دليلك على هذا الفعل؟ ما دليلك؟ هذه عبادة، من أين؟ لماذا تغير صفة الصلاة؟ لن يستطيع أن يجيبك أحد على هذا بأن يأتي بدليل. من أين جئت بهذا؟ فعل الناس؟ حتى لو قول إمام من الأئمة، لا تثبت العبادة بقول إمام يا أخي، حتى لو كان هذا الإمام من أئمة السنة، هذا الإمام على العين والرأس، نحن نحبه ونجله، لكن ما نأخذ العبادة منه. قوله هذا يحتمل أنه لم يثبت عنه، أنه حصل فيه تغيير، أنه قاله في مقام معين، أنه أخطأ فيه، نحن لسنا ملزمين بقوله نثبت العبادة بقول إمام حتى لو كان من أئمة السنة، أو بفعل أناس أو أقوام أو بلد، هذا لا يجوز، هذه عبادة، ما يوجد دليل أبدا. هذا قلنا مناقض ومخالف لمقاصد وقواعد الشريعة. قواعد الشريعة أن الركعة الثانية أقل من الركعة الأولى، وأنه لا يزاد في الصلاة، ولا والدعاء في الصلاة محله إنما هو في السجود وفي التشهد وفي القيام بعد الركوع حال القنوت ونحو ذلك، ومع القراءة من باب متابعة القرآن ومتابعة آيات الكتاب. يعني إذا كانت آية فيها تعظيم يعظم، فيها وعيد يستعيذ بالله من النار، وفيها ذكر الجنة يسأل الله عن فضله، وهكذا. أما أن يستقل بدعاء مستقل ويأتي به وينفرد بذكره، هذا إحداث واضح، هذه من الأمور الجلية، ليست من الأمور الاجتهادية، هذه بدعة حقيقية أيضا. وأنا نسيت أن أذكر لكم أن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية، ولكن البدعة الإضافية وهي التي لها شائبتان، شائبة هي من جهة تشرع ومن جهة لا تشرع، البدعة الإضافية منها ما يكون يلحق بالبدعة الحقيقية، وهو فيما إذا كان التغيير قويا في صفة في أصل العبادة وفي هيئتها العامة، فتنتقل هذه ولا تكون بدعة. يعني مثل من يحج في غير أيام الحج، نقول هذا غير فقط، ما عنده مشكلة يا أخي هذا، إلا أنه بدلا من أن يقف في عرفات في يوم التاسع وقف في شهر رجب فقط، المشكلة عنده هذا الذي حج في شهر رجب عنده خطأ واحد، ما هو؟ الزمان، ولا لا؟ فنقول خالف في الزمان فقط، في قضية الزمان، هذه بدعة حقيقية ولا إضافية؟ الحج بكل صفاته وكل هيئاته حج، صفات شرعية، عنده مخالفة فقط في جانب إيش؟ الزمان. نقول هذه بدعة حقيقية تلحق بالحقيقية، هي وإن كانت إضافية من حيث الأصل لكنها تلحق بالحقيقية. إذن الإضافية منها ما يقرب من الحقيقية فيلحق بها، وهو ما كان التغيير في أصل العبادة أو في صفتها الأصلية، مثل جعاخة مقرن من هذا القبيل. هو وإن كان بدعة إضافية من حيث أصل من حيث الأصل، لكنه لما كان هذا مغيرا لأصل العبادة ومؤثرا فيها وكان التغيير كبيرا فإنه يلحق بالحقيقية. يقول: هل كل في حديث كل بدعة ضلال تدل على العموم، حيث قالوا إنها لا تدل على العموم كقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربي، فكل هنا لا تدل على العموم؟ من قال لك أن كل هنا لا تدل على العموم في قوله تعالى تدمر كل شيء؟ تدل على العموم، ولكن دخل هذا العموم إيش؟ دخله الخصوص، ويقولون الخصوص دليل العموم، لو لم يكن عاما لم يدخله الخصوص. نعم، فكل بدعة ضلالة هذا للعموم، وهذا العموم عموم محفوظ، لم يقل أحد من العلماء أن هذا العموم ليس محفوظا. كل بدعة ضلالة عموم محفوظ. نعم، لأن المراد بالبدعة هنا ماذا؟ البدعة الشرعية. وما ورد من كلام لأهل العلم في أن البدعة نوعان إنما هو في البدعة اللغوية، لكن هناك من المتأخرين، والحق يقال من المتأخرين يعني من المعاصرين، ممن كتب في البدعة وهدفه وغايته وهو قبل أن يكتب أن يبرر بدعة المولد وأن يبرر البدعة الفلانية وكذا، وعنده ونفسه مشحونة، قبل أن يكتب نفسه مشحونة ضد أعداء البدع، ضد من ينكر البدع، ضد الذين احتسبوا في البدعة واجتهدوا في إنكار البدع ومحاربة البدع وأهلها، فنفسه مشحونة ضد هؤلاء، فهو يريد أن يرد عليه بكل وسيلة ممكنة، ولذلك أصل هؤلاء أن البدعة نوعان وأن هناك بدعة حسنة، فأبطلوا بذلك مفعول وعموم وحديث كل بدعة ضلالة. هذا كله من جهالات المتأخرين، ولم يقل لم يرد هذا كلام من أهل العلم المتقدمين أبدا، أنا لم أقف على ذلك في كلام المتقدمين من أهل العلم، إنما هذا حصل عند المتأخرين. وتعرفون أنتم أن المتأخرين يعني ربما يعني كتاباتهم يحصل فيها كثير من المغالطات. نعم، يقول: لم نستطع أن نكتب موضوع التقسيم البدعة، فنريد منك أن نصور هذه الورقات، وأظنها ليست جاهزة ولا تصلح للتصوير، أنا أريد أن أعطيكم شيئا مناسبا تستفيدون منه، لكن عندكم كتاب الاعتصام للشاطبي، كان واحد من الأخوة ذكر سألني بالأمس عن أهم الكتب في باب البدعة، فنقول هناك كتب جيدة ونافعة في ذلك، أبرز ما كتب وأحسن ما كتب في ذلك البدع والنهي عنها لابن وضاح القرطبي من المالكية، والحوادث والبدع للطرطوشي، والباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة، اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية، الاعتصام للشاطبي، ومن كتب المعاصرين كتاب وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة للريسوني رحمه الله. هل يوصف العوام بأنهم مبتدعة إذا اتبعوا شخصا معينا أو إماما؟ أيضا هذا من الحكم على المبتدعة، ولم نتطرق إلى ذلك، لكن نقول العوام يلحقون بأئمتهم، يعني نحن نقول هؤلاء شافعية لأن إمامهم الشافعي وهم مقلدة، أو نقول هؤلاء من الروافض أيضا لأنهم مقلدة في ذلك، وهؤلاء أيضا اليهود أو النصارى أو البوذيون وإن كانوا من المقلدة. فالصحيح أن الجهالة يلحقون بأئمتهم، نعم يلحقون بأئمتهم وبأصولهم التي يتبعونها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله ما أعطينا.